الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البلد في الآية التاسعة، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نفلة القول أن المولى جل وعلا هو عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشيء بالشيء يذكر، وإن كان في بداية الكلام لا يحسن الواحد أن يستطرد، الفلاسفة اليونانيين ذهبوا إلى أن الله عالم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وإذا قالوا أنه يصح إطلاق لفظ العالم عليه ولا يصح إطلاق لفظ العارف عليه، للفرق بين العلم والمعرفة في اللغة. العلم هو معرفة الأشياء الكلية، أما المعرفة هي خصائص الأمور. قال أن الله جل جلاله يعلم بالأمور الكلية، فلذا يصح وصف العالم أو إطلاق لفظ العالم عليه. ويعلم بالأمور الجزئية، ولذا لا يصح إطلاق لفظ العارف اللي هي اسم فاعل مشتقة من المعرفة عليه. طبعا في الشريعة أو في التصور الإسلامي أو في الثقافة الإسلامية، المولى جل وعلا رد عليهم في الكثير من الآيات من جهة، وأيضا للأدلة العقلية الكثيرة كيف لا يعرف جزئيات الأمور وهو خالقها، كيف لا يعرف جزئيات الأمور وهو يدبرها وهو يربط بعضها حينئذ ببعض. كان هذا استطراد من ناحية أنه لا جهل في ساحته، وتنزه المولى جل وعلا عن ذلك، مما لا شك فيه إذا استخدم المولى حرفا أو اسما من حروف أو أسماء الاستفهام لا يكون هذا الاستفهام بداعي الاستطلاع المستلزم لكون المستفهم أنه جاهل عما يستفهم عنه. كل استفهام من المولى جل وعلا إذا صدر منه لا يمكن أن يحمل على الاستفهام الحقيقي لطلب معرفة شيء مجهول، إنما يحمل على أشياء أخرى، وهذا ما يسمى في علم المعاني بلازم المعنى. يعني مش انه يحمل على نفس معنيته، بل تحمله على لازم من لوازم المعنى التي يتناسب مع طبيعة حينئذ المتكلم. المولى جل وعلا عندما قال ألم نجعل له عينين، ابتدأ بحرف الهمز، والهمز هنا همز استفهامي، لم يكن بداعي استفهام شيء، طلب معرفة شيء، انما كان بداعي الامتنان على العباد بأن جعل لهم عينين ولسانا وشفتين. بالواقع الأشياء، يعني عندما يقول المرء أنها من نعم الله، كل شيء في الكون هي من نعم الله لقاعدة الامتنان العامة، وأيضا لقاعدة التفخير: سخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه، في سورة الجاثية. بالواقع الشيء يكون نعمة لما فيه من فوائد على الإنسان، من جهة يكون نعمة على الإنسان لما في هذا الشيء من قضاء حوائج الإنسان، مما لا شك فيه أن فوائد العينين وفوائد اللسان وفوائد الشفتين على الإنسان حينئذ كثيرة، وكذلك كل الكائنات. وإن كنا نجهل فوائد بعض الأمور البعيدة عن البدن أو البعيدة عن الروح، أو أنها قدرة لنا على استطلاع الفوائد المترتبة على جزئيات ما في السماء وما في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها البعيدة حينئذ عنها. مما لا شك فيه أن كل ما في الكون هو من نعم الله، إلا أن النعم من الممكن أن تتفاضل، أن تجعلها مراتب، تتفاضل تبعا لما يترتب عليها من فوائد للإنسان. مش كل أعضاء البدن على نفس المستوى من ناحية النفع، تنتفع باليد أكثر مثلا من انتفاعك بعضو آخر. من هنا إذا قلنا بناء على هذه القاعدة، فاللسان في أي رتبة يحتل؟ اللسان يحتل رتبة أفضل النعم التي أعطيت والتي أسبغت على الإنسان من قبل الله جل وعلا. لذلك طبعا إذا استأنت اللسان بالنسبة إلى اليدين، بالنسبة إلى العينين، بالنسبة إلى الحواس الخمس، بتلاقي أنه المنافع المترتبة على اللسان هي أكثر من المنافع المترتبة على بقية الحواس. من هنا بيكون اللسان هو من النعم العظيمة. بالواقع مش بس أنه من النعم، بل أيضا بيتجلى فيه عجائب صنع الله كما سطر، وبيتجلى فيه أيضا عجائب قدرة الله جل جلاله. ترى بأن باللسان يظهر الإيمان عند نطق الشهادتين، باللسان يظهر الكفر عند إنكار ضرورة أو إنكار التوحيد أو إنكار الرسالة. فإذا مدار الإيمان والكفر على اللسان. أيضا بتلاقي أن العين غير من باب المقايسة، أن الضد يظهر حسنه الضد. العين وظيفتها رؤية الألوان والأشكال. الأذن وظيفتها سماع الأصوات. وظيفة الأنف استشمام الروائح. وظيفة اليدين رفع الأجسام ودفع الأذى عن الإنسان. الرجلين المشي، اللسان بالإضافة إلى إبراز الإيمان والكفر فيه. فالرافع من أكثر الأعضاء عصيانا، يعني من أكثر الأعضاء التي يحتطب معصية على الإنسان، هو من أكثر الأعضاء أيضا حسنة، يعني من أكثر الأعضاء التي يعطي للإنسان حينئذ حسنات. إذا تطلع بالدقة بتلاقي أن غالب الشرور وغالب الخيرات مصدرها اللسان. بالإضافة إلى ذلك أنه مفتاح القلوب، حتى أنت مع الآخرين تنفتح لإلهم هني ينفتحوا لإلك، مش من ناحية العين أو الأذن، من ناحية حينئذ اللسان. أيضا باللسان تستطيع أن تترقى أعلى درجات الجنان، باللسان تستطيع أن تصل إلى أدنى دركات النار. صحيح أنه صغير جرمه ولكنه عظيم ذنبه، بل وكثير ذنبه. هو أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. لا ينجو من شرور اللسان إلا من لجم لسانه بقيدي الشرع والعقل، طبعا على جنبتي الأدب والأخلاق. ما هو الأرض حول فوائد اللسان من ناحية الشرع؟ لأش بدك بالحكم والأخلاق، إذا الواحد بده يبحث بليه أشياء كثيرة، مش نحن بصدد والله بحث أدبي. بالخبر الوارد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن في الإنسان 10 خصال يظهرها لسانه. شاهدا، الإنسان شاهد، شاهدا يخبر عن الضمير، عن ضميره، وحاكما يفصل بين الخطاب، وناطق يرد به باللسان الجواب، وشافعا يدرك به باللسان الحاجة، وواصفا يعرف به الأشياء، وأميرا يأمر بالحسن، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز تسكن به الأحزان، وحاضرا تجلى به الضغائن. تستل ضغينة غيرك كان كلمة حلوة. بتلاقي في القرآن أن المولى جل وعلا شو وصفه شي جبل، يعني أو وصفه شي سهل، بل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، شوف جعل الكبر او جعل الكبر نعم جعل الكبر للكلمة لما تحمل للكلمة من كشف عن معاني ولما لها من اثار في معاني. بل وحاضر تجلى به الضغائن ومونق تلتذ به الاسماء. طبعا مما لا شك فيه انه اللسان بالاضافة الى فوائده التكوينية من فوائده التكوينية انه كان الفم خاليا عنه لكان الفم اجوف. من فوائده التكوينية انه عاشق الريق، لذلك بتلاقي اللي مش فصيح كثير او بتلاقي عنده عي يتلازم العي مع سيلان الريق من الفم. دايما العي يعرف ان دايما الريق بيصيل من فمه يمسك الريق. لها مدخلية كبرى في عملية المضغ، هو بحرك الطعام بيجيبه من الطواحن للانياب للاسنان لغير ذلك. دعنا من ذلك، نحن مش في صدد والله الكلام في هذه الامور. العين بيصدر ايضا باللسان البين، هذا اللفظ هذا النطق هذا الكلام. طبعا من ناحية البيان وقعت معركة قديمة وما زالت الى اليوم، وبتلاقي انه حتى كبار العلماء حتى ليظهروا قدرتهم العلمية بيحاولوا انه يدخلوا في هذا الميدان. ميدان المعركة ايهما افضل، الكلام افضل ام السكوت؟ طبعا الشيء يذكر انه بيقولوا لك ما في بالحكمة، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. اولا هذه الحكمة هي للقمان الحكيم، وعرف انه بيصير هناك دراسة للامثال الورد الواصل لنا واللي اساسا من اقوال المعصومين من الانبياء والائمة، ستجد ان كل الحكم التي هي عامة من ناحية الأمصار والأعصار من ناحية الأزمان من ناحية أنها تصدق في كل حال بتلاقيها صادرة عن لسان الشرع، ما بتلاقيها صادرة والله عن إفلاطون أو أرسطو. يعني شو بدك أنت إفلاطون؟ إفلاطون كان في زمان عيسى ألا أنه على نبي في فلسطين، قال هذا للعوام أنه هذا النبي للعوام، أما نحن فلسطة بحاجة إلى الرسل. هذا شغل إفلاطون. هلأ إفلاطون ما عنده الله مش قادر يخلق اثنين، عنده الله واحد بيخلق واحد مثله بس، يعني بيخلق واحد مش مثله يعني اله، يعني معلول واحد لهذه العلة الواحدة. بتقول لي يا خيي كيف صدر هالكون؟ بيقول لك ايه طبعا الله خلق علة، هالعلة التانية خلقت التانية، التانية خلقت التالتة، وهكذا العشرة. هي العشرة بيسموها العقول العشرة، هي العقول العشرة كل شغلة راحت لعالم هي خلقت هذا العالم. عشان هيك قصة العقول العشرة وطلعوا أكثر من هيك بيقولوا لك إنه الأبراج والنجوم الهدي أبراج عاقلي، باعتبار إنه في عقل هو اللي خلقها وخلقها مثله عاقلي، ولذلك بتلاقي التنجيم مبني على نسبة التعقل للنجوم. بتلاقي حملة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لما ترجمت العلوم اليونانية على أساس أن العقول إلى عقل كانت حملتهم شديدة جدا على المنجمين، وكانت حملتهم شديدة جدا أيضا على أصحاب العقول العشرة، وما زالت إلى اليوم العقول العشرة تدرس في مدرسة الفلسفة الإسلامية، تدرس مش من أجل صحة المبدأ، من أجل بلاها عند الغير ثم حينئذ برده. على كل إذا قلت أنه والله فيه بالحكم ذلك، وأن الإنسان طبعا مما لا شك فيه بكلامه بيتورط بأشياء كثيرة بجر نفسه إلى مشاكل كثيرة وإلى بلايا كثيرة، فمن هذا السكوت حينئذ أفضل. بالإضافة إلى ذلك أنه بتلاقي بالشرع هناك حث على عدم النطق، بتلاقي في القرآن هناك ذم أو بيان عدم نفع قسم كبير من الكلمة. من جملة ما ورد في الشرع قول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، لا لا خير في كثير من النجوم، يعني غالب يحكي بتم بين الناس ما في خير. إلا من عمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيضا بتلاقي في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذا، وفعلنا كذا وكذا، ولعلنا كذا وكذا، فإن معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم. خبر ثالث عن الإمام الباقر: لا تقطع النهار عنك بكذا وكذا، فإن معك من يحصي عليك. خبر لأمير المؤمنين في النهج بيقول: طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته. شوف البليغة. وأنفق الفضل من ماله أزيد من حاجته، وأمسك الفضل من كلامه، ما إله داعي إنه يمسكه، وأمسك الفضل من كلامه. بكفينا في مقام ما ورد في ذم النطق، قول الله جل وعلا حكاية عن أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين. شو ما بيحكوا من فوت بالحكي. أيضا بالشعر، شعر منسوب للإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه، بيقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه. بيحكي له حكاية، بيتورط، بيفوتوه على السجن وبيقتلوه. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه، من فمه، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهله. إذا انكسرت إجره شعاعات ليك بيشفى، بس إنه لا يتورط بلسانه ما بيروح على المقصر يعني أكله. أيضا بأمام هذه المعمعة بتلاقي إنه في قسم من العلماء فيتوا وتصوروا إنه المسألة إما كلام أو سكوت. بتلاقي مثلا السيد محسن الأمين إنه رسالة موجودة في كتاب معادن الجواهر، بتلاقي للشيخ محمد علي خاتون اللي ذهب الى الهند وعمل وزير وله هلأ صورة بالمتحف البريطاني، كمان له رسالة في الكلام والسكوت. مش بس للعامليين، ايضا للعراقيين والايرانيين، مش بس للشيعة، ايضا للسنة، ومش بس عند الفقهاء، ايضا عند الادباء. معركة كانت طويلة وما زالت الى الان، ايهما افضل، الكلام ام السكوت؟ بالواقع الذي يفصل النزاع كلام الأئمة، وحكي غير على الأقل عندي أنا ما له اعتبار. الذي فصل النزاع هو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقول بدك إنه تنحطين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سئل السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن الكلام والسكوت أيهما أفضل. شوف كلام المعصوم. فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات. للكلام آفات وللسكوت آفات. لشوف السكوت في مقام يجب عليك النطق بالشهادتين منيح، لشوف السكوت في مقام وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منيح، ليش السكوت في مقام انك ترد على ظالم على جائر بكل منيح، مثل ما الكلام في فضول وبجرك الى العثرات، ما ايضا بالسكوت مش مين يعني في افات. لكل واحد منهما افات. لكن العلمي هم اسياد البشر، سئل امير المؤمنين اي اشعر الشعراء الجاهليه، قال لهم: ما مشوا بمضمار واحد حتى يشوف والله انه من الاسبق، ما هذا راح مدح وهذا راح هجاء وهذا راح رثاء وذاك راح غزل وذاك راح تشبيب، يعني ما كلهم مشوا بمدى. قالوا له: وعي، يعني وعي كان كل واحد بمجال. قال لهم: فالملك الضليل، يعني ملء القيس. بيقول الإمام زين العابدين بيقول: فإذا سلما من الآفات، غضينا البصر عن عيوب الكلام وعيوب السكوت، فالكلام أفضل من السكوت. قيل وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام. ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سخط الله بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فإذن للكلام حسناته، وما ورد من الذم عن الكلام، وما ورد من حسن السكوت. أنا بقيد لك يا قاعد بحتي، وهو أن تترك ما لا يعنيك في كل شيء. ما لا يعنيك فالسكوت فيه أفضل من الكلام، وما يعنيك فالكلام فيه أفضل. لذلك يريد علمائنا اللي دخلوا في المضمار هك شوية يتأملوا في أخبار أهل البيت، بلقوا مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول مر برجل يتكلم بفضول الكلام، بالفضول يعني بالأمر الزئ، فوقف عليه فقال يا هذا إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك. شوف حسن الكلام وين، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. بما لا يعنيك بصور السكوت أفضل، بما يعنيك بصور الكتاب أفضل. عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول كيف أصبحتم. شو إشراف يعني؟ إشراف من علو هيك وإني قليل تحب بالويدي؟ لا، إنما غيرك لاحظ إنه هو القائد للإنسان، أما وصل الإنسان بتولط من خلال حكيه، فيقول كيف أصبحتم، فيقولون بخير إن تركتنا، ويقولون الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون إنما نثاب، والكلام في ثواب يكون حسن، ونعاقب بك، والكلام في عقاب يكون حينئذ مثل. خبر ثالث، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من كثر كلامه، مش أصل الكلام الغلط، الكثر، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. لذلك أمير المؤمنين بيقول المرء مخبوع تحت لسانه، فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة، فإن كان لله وفي الله فتكلم، وإن كان غير ذلك فالسكوت أولى، فالسكوت خير منه. هذا موارد حسن الكلام وموارد حسن السكوت. بالواقع أنا أتيت بهذا مش من أجل والله أنه نتكلم عن اللسان، من أجل نتكلم عن الذنوب. مش رح نتكلم عن كل الذنوب التي يحتطبها المرء بلسانه، وإن تجاوزت 20 معصية وأكثرها من الكبائر. الحمى الذي يمد القلب إن إحنا مش شايفين المعاصي اللي بتصدر عن اللسان، بس إحنا متصورين إن المعاصي والزنا والربا وشرب خمر وعبادة صنم، مش بس والله إن هذا الاحتطاب اللساني. من الأشياء على القاعدة إنه إما الأكثر ابتلاء أو الأكثر علما النميم، لأن النميم أمر سائد بين المؤمنين وما حدا ملتفت له. النميم هي من جملة الذنوب والخطايا الكبيرة، من جملة المعاصي واحد، ومن جملة المعاصي الكبيرة بنص وباتفاق حينئذ العلماء. بما شو معنى النميم؟ النميمة هو الشيء الشائع في أذهاننا، إنك تسمع حديث أنت من زيد عن عمر، حديث يسوء عمر، مش بيمدح عمر، ولا إذا كان في مدح لعمر قمت أنت نقلته من زيد إلى عمر ما بيسموها نميمة، وإنما عمر رح يحب زيد أكثر. حديث سوء فيه شتم، فيه غيبة، فيه منقصة، فيه بيان شيء حينئذ من الإحن أو الشحناء أو أي شيء يناله الآخر. بتروح أنت بتسمع الحديث بتروح تنقله للتاني بتقول له والله فلان قال عنك هيك. إذا كان الحديث سوء وعقلته إلى الآخر أولا في غيبة قطعا، لأنك اغتبت الأول اللي حاكي ما قال لك حول أنت كتبته، لأن الغيبة هو نقله أو كشفه ما يكره الغير، وبيكره الغير أنك أنت تحكي عن لسانه ذلك. فجنبك الغيبي فيه قطعي، ما عم نحكي عن الغيبي، عن الغيبة اللي هي فيه، عم نحكي عن النميم. النميم إذا ما قلت إلى الغير سيترتب عليها أحد أمرين، إما يترتب عليها تباغض وفرقة، يعني بيكون في نوع من المحبة بترتفع، بيكون في شوية بعد بيزداد، بيكون بعد شديد فبصير تتجمر القلوب على بعض من البعض، بيترتب هذا أو بترتب فتنة. إما بيترتب فتنة بمعنى أنه بيدخلوا ببعضهم بأذية بعضهم البعض، تصل الى حد سفك الدم او هتك العرض او استباحة المال او غير ذلك، بيسموها سعاية، يعني بيترتب عليه سعاية او تباغض. طيب اذا كان الخبر يا خي انت نعلت لواحد هو عائل، وعام هذا العائل ضبط العمر انه والله خلى الحب موجود، او انه ما مال مع البغض، ما مشي مع الفتنة، هل انه لا يصدق على كلامك انه نميمي؟ بيبقى يصدق على كلامك كأنه نميمي، لأن النميمي هو نقل حديث السوء الذي من شأنه، الذي من شأنه إيقاع الفتنة أو إيقاع التباغض. مش شرط في النميمي الوقوع الفعلي للتباغض أو الوقوع الفتني أو الوقوع الفعلي للفتنة، أن يكون الخبر ما من شأنه ذلك. هلا النميمي مش بس هو نقل الخبر، نقل اي فعل من افعاله اللي هو ذمك فيها. افرض انه هو اشار عنك انك قصير هيك بايده ما حكى، بتقوم انت بتقول له انه والله، بتقول للتاني انه والله انت لما فتت المجلس هو اشار بايده انك انت قصير، افتبت الاول، بس ان اوجدت بغض عند التاني او رفع محبة او فتني فبتصير، او كان الكلام ما من شأنه يثير ذلك فبتصير ايضا نميمي. انت النميمي فاذا مش نقل قول، نقل قول او عمل او فعل، ادي واحد. اثنين، النقل مو شرط يكون نقل باللفظ، انك تقول له قال او فعل كذا، لو كتبت له او غمست له او اشرت او فهمت الثاني ما عند الاول عن الثاني وأوجب أو أنه كان من شأنه إيقاع الفتن أو إيقاع البغض، فأيضا اسمه نميمي. لذلك بتلاقي أنه بيقول النميمي هي نقل ما يكره كشفه بين طرفين، نقل ما يكره كشفه. هلا بتنقل بوفظ بكتاب برمز هذا الذي يكره كشفه قول أو فعل أو أي شيء بين طرفين. أكثر من ذلك بيقولوا لو انت نقلت الحديث لعمر وقعت الفتنة بين تلت زايد كمان اسمها نميمي. يعني انت هذا حتحكيه عن الزوج، رح قلت له اياها وقعت الفتنة بين الزوجي وبينه لانه خي، الزوج قال له خي ما بديش اتدخل بالقصة، قام وقعت الخلاف بين الزوج وخي كمان نميمي. من وقعت الفتنة بين المنقول عنه والمنقول اليه، بين المنقول عنه وخلي للمنقول إليه كمان اسم نميمي. لذلك بيقولوا أنه هي نقل ما يكره كشفه بين طرفين، سواء كره كشفه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان المنقول حديثا أو فعلا، وسواء كان النقل بالحديث أو بالفعل، كل ما يوجب ما من شأنه رفع المحبة أو إيجاد البغضة أو إيجاد فتنة أو إيجاد حينئذ نوع من العداوة بين شخصين أو بين اثنين مطلقا فهو حينئذ من النمور. هذه النميمة بالواقع قلنا أنها من المعاصي. شوف المولى شو أورد عليها آيات. أورد عليها سورة الرعد آية 25: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. النمام أولا قاطع لما أمر الله به من الوصل. أمرنا كلنا أنه نوجد وصل بين المتقاطعين، ولذا إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. أن تصلح الأمر بين اثنين متزعلين، فكيف إذا كانوا متراضين أنت عم تقطع هذا الذي أمر الله بوصله؟ فالآية طوفت من هالجهة وطوفت من جهة تانية: ويفسدون في الأرض. النمام مفسد. شو فكرة الفساد لازم يكون بين الأمم؟ ما كمان بين الأفراد هو فساد. بس الآية طوفت النمام من جهة. قال تعالى في سورة البقرة في الآية 187: والفتنة أشد من القتل. والفتنة تترتب على النميمة، ومو شرط الفتنة تكون بين القبائل، ممكن تكون الفتنة بين اثنين. قال تعالى وهذا الأعظم: ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مغتاب، مشاء بنميم، بيمشي بالنميم بين اثنين. مناع للخير معتد أثيم. عتل، عتل يعني جافي، يعني قاس القلب، جلف اللفظ، خشن القول. عتل بعد ذلك، وشوف الآية، ذميم يعني ابن زنا. انه اللي بيسعى بالنميمه هذه من امارات انه فراش مولد مش طاهر. هلا ممكن يكون مش طاهر من ناحيه ما الاب، ممكن يكون مش طاهر من ناحيه زمن اللقاء، ممكن يكون مش طاهر من ناحيه الاكل، انه هذا تربى على ما الحرام. بس في شيء من عدم الحلية والطهارة على نحو القطر. أيضا في سورة القلم الآية 10 الآية 13، أيضا قال الله جل وعلا في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللي بيمشي حينئذ اللي هو بالبرتاب، اللمزة هو اللي بيمشي بالنميم بين اثنين. هذه من ناحية الآيات. أما من ناحية الأخبار، بتلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي، عفوا، في خبر وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال لأصحابه: ألا أخبركم بشراركم. أنه أدنى طبقات المجتمع، أشر خلق المسلمين، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. من المفرقون بين الأحبة؟ من نفس النمامين بعد، ما حكاش شيء آخر. الباغون للبراء العين. يعني انسان بريء من العيب، بس يبغيله العيب. من يبغيله؟ يبغيله يا من حكي الاخرين، انه فلان حكى عنك وفلان حكى عنك، بس يجيب لي يوم قال بيجيب لي يوم بديع المحبة. والمجنون هذا مجنون النمام، المجنون اكثر اللي بيصدقه، بيقول لك ما هذا بديع الحب، لو ما بيحبني ما قال لي شوفي بالمجتمع. الباغون للبراء العيب. في خبر سيني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بالنميمة. طبعا كلنا بنعرف أن المنصور استدعى الإمام الصادق مرتين إلى الهشمية. إلى الهشمية هي كانت قرية بالقرب من الكوفة، تحصد بها العباسيون في زمن الامويين. ولما دال الامر اليهم وزال ملك الامويين، هاي القريه اللي هن فيها جعلوها عاصمه الملك. لذا ابو العباس السفاح كان بالهاشمي. ابو جعفر المنصور ظل فترة قاعد بالهاشمي. لما عرف فيما بعد ان العلويين بسبب محاولة ثورة عليه امر ببناء بغداد وانتقل من الهاشمية الى بغداد. استدعى مرتين، بكلتا المرتين مر الامام على قبر امير المؤمنين في النجف وزار على مرأى ومسمع من الشيعة، لان الهاشمية بقرب من الكوفة، وعرف الشيعة انه هو قبر امير المؤمنين. لذلك فيما بعد في زمان الرشيد، والرشيد ابن حفيد المنصور مش ابنه، ولا يعني ابن عفوا مش ابن حفيد المنصور بالضبط، لان بينه وبين الرشيد في المهدي في الهادي خيو، والهادي هو بي للرشيد، فبيكون الرشيد هو حفيد المنصور. لذلك المنصور الرشيد لما كان عم يتصيد وذهبت منه غزاله قال يتركوها لإله، وذهب لحتى يصطاد كان معه الكلاب، فكان يوصل الى حدود الحرم ما يفوت. ام استدعى كبار القوم من الكوفة قالوا له انه هم مدفون قبر امير المؤمنين. هلا بيجي الاشكال انه كيف عرفوا؟ عرفوا لان الامام صادق ما زاروا مرتين. ايضا الامام السجاد زار قبر امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالكوفة. على كل لما استدعى، شو استدعى؟ استدعى انه عم يلم خمس. طب هلا هلا هو صار يرتب الوزن، انه بيلم الخمس يعني بيشتري سلاح، بيشتري سلاح يعني بده يعمل ثورة. قال الامام الصادق للمنصور، قال لا تقبل في ذي رحمك، نحن ولد عم، لا تقبل في ذي رحمك واهل الرعاية من اهل بيتك، لا تقبل شو؟ قال له لا تقبل قول من حرم الله عليه الجنة. ليه النمام؟ قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار، فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس في الإغراء بين الناس. فقد قال الله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما استقر المنصور إلا لما المنصور إلا لما الإمام حط إيده على إيد المنصور لأيدي. في بعد سألوه قالوا لا، قالهم إن الرحم إذا لامست يدها يد الرحم الثاني فيهدأ يهدأ غضبه عليه. لذا حط إيده على إيد المنصور لحتى يهديله غضبه. هذا من ناحية الأخبار. هيا كلنا نحن منبتلي انه بيجيك واحد قال شو؟ قال بيدافع محبتك، وبيدافع الحفاظ على مقامك الاجتماعي العالي، وبيدافع ما بيعرف شو وما بيعرف شو، بس بيقول لك انه فلان قال عنك هيك. اللي عم يذمك مش ذاك، اللي عم يهينك، اللي عم مش عم يحترمك مش اللي قال، اللي قال على الاقل ما احترمك، بس ما احترمك بغيابك بحضورك، ممكن انه هو يحترم ويسكت، بس المحترم قطعا هو اللي نقل لك الخبر. احنا نتلقى في الخبر خاصة للمؤمنين، بيقول لك ثقة يا سيدي، ثقة ومؤمن، ثقة ومؤمن بيرتب عليها. شوف ما من حملت اليه النميمة يجب عليه ستة امور وبنملك، ويجب عليك تجاه النمام مش تجاه ذاك، تجاه النمام ستة أمور. أولا أن لا تصدقه لأنه فاسق مردود الشهادة، فاسق لأنه نم، والنميم من المعاصي الكبائر والبرتكب الكبير ما عشي له عدل، كيف عم تاخذ بقوله؟ قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، هي أمر الأول. أمر الثاني أن تنهاه عن النم وتنصحه وتقبح له فعله. قال الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الامر الثاني، الامر الثاني ان تبغضه في الله، فانه بغيض عند الله، الجنة محرم عليه. الرابع ان لا تظن باخيك السوء بمجرد قول كذاب فاسق، ان لا تظن باخيك السوء بمجرد قول النمام. وهون بتشوف حسن الشريعة. سيأتي البحث مفصلا كيف أن المولى جل وعلا بنى أسس المجتمع الإسلامي، لكن ما يمكن الآن بينه. ما بناه أنه والله تبعا أنت مش بتختار وبتظنه، ومثل ما أنت هيك بتكوشتي مصر بتبلش تمصر، بتقول أنا بدي خي بهالميزان وبدي صاحب بهاي القيود. مش على ذوقك انت بتصاحب ولا على ذوقك انت بتختار الأخوة. الله قرر إنما المؤمنون إخوة. ما فيك تطلع منها واحدة. اثنين، ما فيك انت والله تتعامل مع كل ظنونك. في سورة الحجرات قال إن بعض الظن إثم، بعض الظن بعض إثم، إن بعض الظن أنت مش مصيب فيه. طيب هون أتى باللفظ البعض، من ناحية المعنى هو قليل، ما عرف بالألف واللام، أتي بنون التنكير للتقليل، إنه قليل من الظن أنت بتخطئ فيه وكثير من الظن أنت مصيب. مع ذلك شو قال لك بأول إيه؟ ما قالش اجتنب قليلا من الظن، قال واجتنبوا كثيرا من الظن. أمرك باجتناب الأكثر مش باجتناب الأقل، مع أنك تصيب بالأقل وأمرك باجتناب الأكثر. لا، طب ولك تحافظ على حرمات الآخرين. افرض قال يا خي ولعلك النمام وأنت ظنيت أنه القلب، يعني شو بتسوي؟ يعني تقطع العلاقة بينك وبينه؟ وإذا قطعت العلاقة لأنه عصى من هون، وقطعت من هذا لأنه عصى من هون، وبالتالي لأنه عصى، باش حضرتك كان معصوم يعني، والمعصومين كانوا ناسينك ياخذوك معهم يعني. ما أنت كمان لازم كمان الآخرين يقطعوا كل العلائق فيك، وإذا كلمتنا كل واحد رتب على الثاني قطع العلائق، شو بضل شو هو المجتمع الإيماني؟ مجتمع بتعمل مكبوس هيك مثل هلا بدافع الحاجة، بس كلنا عم نكذب على بعضنا، انه والله انا بحبك وما حدا بحب التاني، هلا دعك من العدالي، انه انا حسن الظن فيك وما حدا عم يحسن الظن بالاخرين. بقول واجتنبوا كثيرا من الظن. الامر الرابع، الامر الخامس، ان لا يحملك ما حكي لك على التجسس. هلا بيطلع لك الشيطان هذا المؤمن، شيطان بفعله مش بهيته، بقول يا خي الله امرني ما اخذ بالنمام، انا بترك قول النمام بس خليني انا اشوف القصة. قال والله ما قالش، ما بيجز لك لانه ما بيصير تجسس. الا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق، لقوله تعالى ولا تجسس. الامر السادس، بعد ما رديت النمام، هلا بتقعد انت عشية قدام ولادك ومرتك بتقلن اجا فلان الحج الفلاني اجا نم، انت رديته بتكون نميت عليه. لا، لانه وقعت الفتنة بين اهلك واهله، بين اهلك وبينه، ما عادش يحبوه ما عادش يحترموه، وايضا صاروا يعرفوا انه هو والله عدو للبيت. الا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه فلا تحكي نميمته. مش انه والله بس تصده بقى تصده بقى تسترع ليه، ولا انت بصر نمام مثله. لذلك بتلاحظ في الخبر عن الامام الكاظم عليه السلام، قلت له جعلت فداك، الرجل من اخوتي يبلغني عنه الشيء الذي اكره له، بيبلغني انه قال عني هيك، عمل هيك فيي كيف كيف كيف، فاساله عنه لما منت بقول له هيك انت عملت فيي، فينكر ذلك. وقد أخبرني عنه قوما ثقات، قوم مجموعة ثقات في زمان الأئمة، مش ثقات مثل هلا القرن العشرين يعني أكلة ربا ولعيبة كشتبين بس بيلبس لك رحلي لبس يعني بيجيبها عيري. وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي يا محمد، اللي هو الراوي محمد بن فضيل، يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة، 50 واحد كلهم ثقات وكلهم يجي يحلفوا يمين مش بس انه ثقات، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبه. اللهم صل على محمد. ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، نحن نصور الفاحشة هي الزنا بس، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في سورة النور الآية 19. هذا ما واجب عليك إنك أنت تعمله تجاه النمام، بيبقى ان السبب الداعي للنميمه شف منه سبب سخيف. السبب الداعي للنميمه اما اراده السوء بالمحكيه عنه. سمع من زيد حكي اجى نقله لعمر لانه بده ضر زيد على كل حال، واحد او اظهار الحب للمحكي له، وهذا الغالب بين المؤمنين، قال بعنوان انه بيجي بحبك جاي ينقل لك شو بيقولوا عندك، او اظهار الحب للمحكي عنه، اثنين او التفرج بالحديث، هاي بس التفكهم، او الخوض في الفضول، يعني غيب عقله اطلق العنان للسانه بلش يحكي. ايه هي دواعي حينئذ في الخبر؟ روي ان موسى عليه السلام استسقى لبني اسرائيل، وانا جبت الخبر اصلا وخاصه لا في الشتاء كثير، وبيقول لك يا مولانا اطلع صلي صلاه الاستسقاء، لكلك من صلاه ما نصلي اذا ما نصلي هلا. روي ان موسى عليه السلام استسقى لبني اسرائيل حين اصابهم قحط، فاوحى الله تعالى اني لا استجيب لك، الله عم يقول لموسى ما بدي استجيب لك ولا لمن معك، لا وفيكم نمام واحد، بس نمام واحد. فقال موسى يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ قال يا موسى انهاكم عن النميمة واكون نماما. انا بقول لك من هو. فقال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما، فتابوا بأجمعهم فسقوا. أنت الله بالجزع لنا مطار، مش معقول. خبر الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك، هونيك مطلق الدمام مش كان نمام عموسى، هذا لا نمام عموسى. أوحى الله إلى موسى إن أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره. فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه. فقال الله جل جلاله يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما. فقال يا رب وكيف أصنع حتى أنا أتحذر منه؟ قال الله تعالى فرق أصحابك عشرة عشرة ثم اقرع بينهم بالقرعة فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه. فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، بس بلشت السهام تقرع، تقدم إلى موسى وقال يا رسول الله أنا صاحبك، ألا والله لا أعود أبدا إلى النميمة عليك. الله هلا بتقول معقول يعني هالسهرة الطويلة العريضة مع كل نفقاتها وتحمل هيك مشقة البدن وجينا من قرى لنسمع بس قصة نميمة؟ قديش هي النميمة؟ أنا أحلك النميمة في أعظم في قسم من النميمة أعظم من النميمة اللي هو السعاي. السعاي إن تنم على أخيك عند ظالم، عند ظالم حتى يؤذيه، هي مش بس نميمة، هذه أعلى درجات النميمة هي السعاي. كم واحد منا يا خي إذا بده يبني عمرة أو بده يبني حائط بروح بيشتكي على المخفر بيجي بيمنعه، هذه نميمة على سعاي، على سعاي. كم وكم نحن بننقل للحاكم للجائر لمطلق لمطلق صاحب قدرة وصاحب نفوذ مننقله عثرات المؤمنين حتى يؤذي المؤمنين. هذه هي السعي اللي أخطر وأكثر جريمة وأكثر قبحا من بقية أقسام النبي. شوف شو ورد في حق الساعي. الساعي هو إنك تنم على خيك المؤمن عند من يؤذيه. النميمة قطعا إنه بدها تولد إحن وفتنة ورفع محبة، بس عند من يؤذيه بتصير نميمة وسعاي. ففي النبوي الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده، الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده، يعني ابن زنا هي أول حكاية. نبوي آخر شر الناس المثلث، قيل يا رسول الله وما المثلث؟ قال الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه. نعم. ويهلك أخاه لأنه ممكن السلطان يغضب عليه ويقتله، ويهلك السلطان لأنه أفر حفيظته على هذا الموضوع. ويهلك أخاه ويهلك السلطان. محل الشهد أنه كل سعاي بيترتب عليها أذية بتصيرش بس نميمة، بالإضافة أنه غيبي ونميمة بتصير سعاي، بتصير عطلتك بثلاث معاصي كبار مش معصي واحد. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض أعدائهم، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على التبري من أعدائهم. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا شفاعة محمد، في الآخرة شفاعة محمد ولمحمد، وفي الدنيا زيارتهم وأن يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.